رؤيا رأيتها هي أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في مسجد وسمعت الناس يقولون بعد أن انتهى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الناس وبقيت أنا في المسجد فذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود. خرجت المسجد فوجدته واقفا أمام الباب مع الشخص فظننته وقلت ما بك؟ فقال بفرقة الذنوب أظنه ضحك. ولقد اتصلت على الشيخ فمجده ورأيت بعدها بعض الرؤيا وأخيرا رأيت منام الشيخ فسألته عنها فقال تصبح من الأثرياء. الرسول كانت صورة حسنة وله لحية متوسطة في شكلها صورة من الخلف. هذا والله أعلم رأيته من وده. بالنسبة يا أخي للرسول ينبغي أن تعلم أنه ليس كل من قال رأيته فقد رأى. فهناك أوصاف خلقية ذكرها أصحاب الشمائل كالترمذي في شمائله. فكم من شخص رأى شيخا وقورا فعلوه المهابة والوقار والسكينة فقال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بصحيح. فإذا رأيت الرسول صلى الله بل كان أيوب غيره إذا أتاهم من يسألهم عن الرسول يقول رأيت منام قال شف لي ما رأيت. والرسول أنه أوصاف ثابتة في السنة كان أقرن الحاجبين وكان واسع العينين ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن كان ضخم الكفين. هذه الأوصاف وغيرها إذا صدقت أو طابقت ما رأيت فأنت على خير إن شاء الله. ثم أعلم أن قد تراه في مقام الترغيب وفي مقام التحريم. يعني قد تراه يقيم عليك حجة الله. مثلا أنت رجل كما ذكر رأى الرسول في المنام فلما أقبل إليه الشخص قام إلى الرسول يسلم عليه فيقول لما أتيته رأيت وجها مقول وطبقت الصفات الشمائلية فكانت كما هي. ويقول في المنام رأيت أني جئت له فأعرض عنه جئت مع جل أخرى فأعرض عنه وكان معي فلة من أصحابه. فسألت بعض المعبرين فقال اترك أصحاب السوء ورفقاء السوء أنت على خير وإلا فأنت الآن في إعراض عن الذكر. على كل حال رؤيا خير إن شاء الله. هل أن الرؤيا تكون على رجل طائر إذا عبرت بأول تعبير سقطت هذه الرؤيا؟ هل هو الشرط صحيح؟ نعم يا أخي الحديث صحيح. الرؤيا على رجل طائر فإذا ما عبرت وقعت فاحذر أن لا تقصها إلا على من تعلم صدقه وعلمه وديانته. إذا حلمت كل يوم بحلمة دائما تكرر علي ما رأيك بالذي كلما حلم بالمنام ذهب يفعل تحلم؟ السؤال مشروع لكن كما سمعت أمس هناك أضغاط أحلام وهناك رؤيا غير صالحة لا تحدث بها أحدا وآدابها كما تعلم تسعيد الله من شرية ومشر الشيطان إلى آخر الآداب السبعة من الكرة. وأما إذا رأيت كنت أصحاب أو صاحب مرأي كثيرة فحاول أن يعني لا توغل في التحدث بها لأن يعني المعهود أن من عرف كثرة الأحلام فغاية أكثر ما يرى إما يتحدث نفسه أو أضغاث أحلام. أما إذا رأيت رؤيا لها معنى تشعر أن لها معنى فلا حرج يسأل عنها. يقول إنني ذكرت أن كتاب تعليل الرؤيا لا يوسف بن سيرين على ثلاث أمور أعد الأمر الثالث. أظن أن أخشى أن أعيده يكون عند الأخوان الأمر الثاني. أظن الأمر الثالث أنه لم يصح بإسناد الله. قلت إن الرؤيا المبشرات فكيف يكون ذلك وماذا تقصد المبشرات؟ المبشرات منح ربانية وأعطايا إلهية يبشر الله بها عبده. فقد يكون الإنسان مريضا فيرى أنه قائما يمشي بسلام فيتفاءل خيرا. قد يرى الإنسان مثلا إذا كان مديونا يرى في المنام مثلا أن شخصا أطلق يديه من قيد أو يعني قال له كلاما فيه فرج له مخرج. المهم يعني يشعر العبد إذا قام براحة نفسية ويتفاءل بها خيرا. قلت إن الإنسان إذا قال لأخيه بزيادة في النعمة يجزيك الله خيرا كثير فإذا فعلت ذلك بنية حصول لي الخير فهي سواء. ما أدري السؤال غير واضح لكن على كل حال تمني أو لو كلمة لو تارة تكون حراما وتارة تكون مباحة وتارة يؤجر عليها صاحبها وتارة يثم عليها صاحبها. يهمنا ما يتعلق بالشايخ. إذا قال إنسان لو أن لي مالا كما عند فلان لبنيت مسجدا، هذا مأجور إذا صدقت النية. ولو قال شخص لو أن عندي مثل فلان لسافرت وفعلت وسكبت، فهذا آثم حتى لو ما ذهب. هل الرؤية بعلم النفس؟ من المشايخ الذي تعرفهم في تأويل الرؤية؟ الرؤية تكون حديث نفس. وأنت سمعت البارحة أمس تعريف المازل بأن اعتقادات يخلقها الله في قلب العبد في المنام كما يخلقها في اليقظة. وأما من تعرف فهم كثير، لكن الشيخ محمد المنيع المدرس في جوهر الثانوية عندنا في البديعة لعله في نظرين أحسن من عمل. ما القول في مسألة توكل الله عز وجل في المنام؟ المسألة هذه فيها كلام، ويقول شيخ الإسلام ولا أظن أن عاقلا ينكر ذلك، لكن ليست على إطلاقها. ذكر شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية أن الله تعالى لا يرى على ذاته، قد ورد الحديث اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا خاص بكل الأحوال. لكن ذكر أهل العلم أن العبد يرى في المنام نورا يقع في قلبه أنه الله، فيقول شيخ الإسلام فإذا كان ذلك النور كبيرا كان إيمان الرأي عظيما، وإذا كان ذلك النور صغيرا كان إيمانه ضعيفا أو كان إيمانه قليلا. وعلى كل حال الشيطان في هذا المدخل وفي هذا الباب مدخل كبير. الأمر السادس هو الإقبال على الله والإخلاص له. كيف يكون دافعا لشر الحاسد وفقكم الله؟ هذا لا إشكال فيه. إذا أقبلت على الله وحرصت على طاعة الله في جميع الأحوال، الاشتغال بالطاعة والتلذذ بنعمة التلاوة والعبادة ينسيك شر الحاسد ويزيل عنك كيد الحسد. كيفية إصابة المحسود الحسد؟ مع العلم بأن ذلك يكون ضررا في مسائل المحسود كاحتراق السيارة أو البيت أو ذلك. كيفية إصابة المحسود بالحسد؟ هذه طبعا تعرف العين أنها حقيقة، وقد ذكر ابن جوزي فيما نقل عنه غير واحد أن بعض العين قد يسقط الحمل، كما ورد أن من التعابين ما يسمى بالطفيتين يذهب البصر ويسقط الحمل من الجزع من رؤيته. والعين كما يقولون يعني بعضهم أو بعض من تكلم في الطب المعاصر يقول أنها تصدر أو يخرج منها يعني ذبذبات أو مشاكله، هذه تؤثر على من ينظر أو على من يعينه. وعلى كل حال حق مشاهدة ومسموعة ولا إشكال في حذرتها. وقد أجرى الله العادة على العائلين لأنه أن يؤثر في ذات المعيون أو في كما ذكر في سيارته أو في بيته. ألا يوجد أمر رابع من أسباب المصائب وأن تكون في الكلام امتحانا؟ نعم، ذكرت لك حديث إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، وكون المصيبة يسعى في امتحان ابتلاء، هذا أمر رابع داخل أمر الثالث. هل إذا حفظ الإنسان القرآن الكريم من الأفضل أن يخفي ذلك عن الناس مخافة الحسد، أم الأفضل أن يعلم الناس بذلك؟ أن يعلم الناس بذلك أبي توضيح يختلف باختلاف المقام. فسيأتي إن شاء الله أو أستعجل المقام يذكر الإنسان نفسه في مواضع إذا دعت الحاجة المصلحية إلى تسكيك نفسه، كما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا دعت الحاجة فذكر نفسه. فمثلا لو جئت إلى مسجد ومعك جماعة، وهؤلاء الذين معك عليهم من خوارج المروءة ما يهرهم الصلاة، فبعض الناس وهو شاب صائم يتواضع يقول أنا ما أتقدم حتى ما أكون مرعيا، بل أقدم أحد هؤلاء. أنت تأثم يا أخي، أنت أحق بالإمامة، تقدم ولا تقول أنا سأكون مرعيا. لا، أنت يجب أن تتقدم لأن الشروط تنطبق عليك أكثر من غيرك. فإذا كان هناك أحد إخوانك يعلم أنك إذا حفظت القرآن سيزداد في حفظه فأخبره وتوكل على الله عز وجل، ولن ترى من الله تعالى إلا ما يذكرك. أما إذا رأيت بعض الناس ضعيف النفس والهمة وتخشى شره فلا تقوم بذلك أحد.
جاء سؤال يدل صاحب ويدل على حفظ صاحبه على استغلال كل أجزاء وقته. وهذا السؤال يقول أو لو أنك بكرت بالحضور حتى نستغل كل الوقت، وكما تعلمون الوقت مؤقت، وحدي من ساعة أو من الساعة 11 إلى الربع، وأشكر السائل على حفظه وعلى استغلال وقته، وأذكره بأن سلفنا الصالح كانوا يعمرون أوقاتهم بطلب العلم والتحصيل، ومن ثم أن يترجم هذا العلم بالعمل. ويا ليت أننا نتفقد أوقاتنا ونرى ما يفوتنا منها، ما يفوتنا دون أن ننتفع بها. فلو قارنا أو وضعنا نسبة أو مقارنة بين الأوقات المستغلة وبين الأوقات التي لم تستغل، فإن بعض الناس قد يخجل من تلك المقارنة لأنه يرى أنه مغبون، إذ أن الأوقات المهدرة بغير نفع أكثر بكثير من تلك الأوقات اليسيرة التي استغلها صاحبها بالانتفاع. إذا علمنا هذا فلنعلم أن الوقت كما يقول ابن هبيرة صاحب الإصلاح: والوقت أنفس ما عنيف بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أيها الإخوة، إن هذه الدقائق التي تمر من حياتنا من سنة الله تعالى التي مضت في هذا الكون أنها لن تعود، ولو بذلنا ما بذلنا من الثروات والجهود البدنية والنفسية، ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لكان هينا، ولكن ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قلت لك إن الشاب الذي يستغل كل أوقاته في التحصيل وفي العلم والعمل والدعوة بما علم، لا شك أن نفعه يتعدى مكانه إلى أماكن كثيرة، ويبقى ذكره مرفوعا في حياته وبعد مماته. وهذا الأمر عسير في الظاهر، لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. ومن يدري ما في علم الغيب، فربما يكون أحد من يسمعني الآن أو يراني ربما يكون غدا من أئمة الإسلام الذين يفقدون في ترحالهم ويشتاقوا إلى كلامهم في حلهم، وربما يكون بعض الحاضرين وظنوا ليس المستحيل على الله عز وجل. إن ربك حكيم عليم، والله تعالى على كل شيء قدير. فربما يكون أحدنا أو يكون جمع منا ممن ينفع الله بهم القاصي والداني ويرفعون رأس الإسلام والمسلمين عاليا، هذا ليس ببعيد. ولا تحقرن نفسك. قلت لك في أول درس أو في ثاني درس أننا بشر لنا طاقات إذا استغللناها حق الاستغلال وسخرناها حق التسخير فنجني ثمارها إن عاجلا أو آجلا، لكن المصيبة في الأخرى إن فرطنا فيها فنندم، ولا تحين مندم ولا تحين مناص. وقد يعض بعض الناس أصابع الندم حسرة، ولكن لا ينفعه ذلك ولو بكى الدم قبل الدم. فالمرجو من جميع الأخوة الكرام أن لا يحقر أحد منا نفسه. وأذكر لكم من باب شحذ الهمة أن صاحب طبقات الحنابلة لما ترجم لبعض الكتاب كله تراجم يصحب الإمام أحمد ومن جالسه ومن جالسه، فذكر في ضمن التراجم ترجمة رجل نصراني أظنه ابن عيسى جبائي غير المعتزلي هذا أبو هاشم، فذكر أنه كان نصرانيا وكان أهله نصارى، بل كان والده من علماء النصارى الذين يتبركون بهم النصارى. قال فأسلم هذا الشاب وهو صغير، ثم حفظ القرآن، ثم حفظ كتاب الخرقي، انظر نصراني من بيت النصراني. قال وكانت له مهابة وجلالة في بغداد. فهذا نصراني رفع الله شأنه بالعلم والإسلام. ثم ذكر آخر وذكر أنه كان قاطعا للطريق، وأن سبب توبته أنه كان مستلقيا تحت نخلة في إحدى المرات ورأى عصفورا ينتقل من نخلة إلى نخلة، يعني عصفور يتنقل بين نخلتين، فشده أو دفعه فضوله وحب استطلاعه والغريزة إلى أن يرى ما وراء هذا العصفور، فتسلق نخلة
فرأى حية عمياء ورأى أن ذلك العصفور يحضر لها التمر أو قطعا من التمر أو البلح ويضعه عند فمها، فتعجب من هذا الصنيع وقال في بلسان مقاله وحاله: إذا كان هذا العصفور سخره الله سببا لرزق الناس وأنا قد سخرت نفسي لقطع أرزاق الناس فساد، وليس الشاهد أنه ساد فحسب، بل إنه لما ساد توجه إلى طلب العلم فعلم الله صدق نيته وفتح الله عليه وجعله عالما من علماء الإسلام المشهورين. ورجل آخر ذكر صاحب الطبقات أنه كان شابا ذا صوت جميل حسن وكان مغنيا، ثم تاب وندم وأقلع عما كان عليه ثم توجه إلى طلب العلم، قال: وما زال يترقى إلى أن قال حتى قاب قوسين أو كان قاب قوسين من أن يتولى صدارة المدرسة المستوصفية في بغداد، يعني هذه مركز إسلامي هام في بغداد في العراق، كما نسميه مدير جامعة مثلا أو رئيس الجامعة، وهذا يدلك على عظيم همته وعلى علو كعبه ومكانته. ذكرت هذه الأمثلة وغيرها كثير حتى لا نحقر أنفسنا، لأن بعض الناس إذا قلت له اشتغل الوقت بالقراءة قال: أنا وما الذي ترجوه مني، أنا مسكين. هذا كلام مرفوض، وصاحب الهمة العالية لا يرى هذا الأمر، بل لا يضيع وقته في تلبيس إبليس بهذه الملبسات، بل يشمر عن ساعد الجد. لا تحقرن نفسك يا أخي، ولو كان الوقت يسمح لذكرت لكم أمثلة تكون سببا في شح الهمة. وقلت لكم يا أخي أن الرجل مهما كان ينسى إلا العالم فإنه يبقى، ولهذا أوصى أبو إسحاق الألبيري ابنه أبو بكر وهو من الأندلس يحث على طلب العلم وعلى نفع المسلمين، وأن النفع هو الذي يبقي صاحبه مرفوع الرأس، وأن الجهل هو الذي يميت صاحبه ولو كان حيا يرزق بين خلائقه. فذكر أبياتا فيها قال له: ستوجد أو ستفقد إن جهلت وأنت باقي، يعني أنت مجهول مفقود إذا كنت جاهلا ولو كنت بيننا، وتوجد إن علمت وإن فقدت، أما إذا كنت عالما فإنك موجود سواء كنت حاضرا أو مسافرا أو ميتا أنت موجود. لما؟ لأن العلم يرفع صاحبه. وقلت لك أيضا: كم بيننا وبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وانظر إلى اسمه خفاقا عاليا، بل نتقرب إلى الله بأن نقول رحمه الله وأسكنه الله جنته. ثم أذكر لك أيضا مثالين أو ثلاثة وأراها لزاما علي، لتعرف أن همة بعض الناس تشتعل من أول كلمة، من جملة سمعها، من موعظة سمعها، من قصة قرأها، من كتاب درسه. البخاري الصحيح، لعلي لو قلت من جميع الحاضرين يملكون كتاب الصحيح لم أكن مبالغا. كتاب الصحيح الذي يقول عن ابن خلدون: إن صحيح البخاري دين في عنق أمة الإسلام لا بد لشرحه حتى وفى الدين، حتى قال السخاوي بعد شرح ابن حجر في الحلباري: لو رأى ابن خلدون كتاب الحافظ ابن حجر في الحلباري لقرت عينه ولطاب نفسه ولعلم أن الدين الذي قال قد وفي حق الوفاء. المهم، هذا الإمام البخاري كتاب الصحيح الذي طارت مثله الركبان، ويعتبر، وهذه أعظم منقبة للبخاري، يعتبر كتابه الكتاب الثالث الإسلام بعد القرآن الكريم. هذا الكتاب الذي تعلم شهرته وتعلم علو منزلته وكعبه، ما السبب في تأليفه؟ البخاري صاحب همة عالية، كان جالسا في مجلس إسحاق أحد أشياخه، فقال إسحاق: لو أن أحدكم صنف كتابا يجمع فيه ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذه الكلمة لو كتبناها تخرج في سطر أو في سطر ونصف سطر، لكن ما الذي أحدثت وما الذي ترتب ومن ورائها؟ تغير مجرى التاريخ ومجرى
القضايا العلمية وتدوين السنة. هذا الكتاب لما شرع البخاري في تصنيفه بعد سماع هذه الكلمة أجره إسحاق، كل من قرأ فيه واستفاد فأجره للبخاري والإسحاق لا ينقص من أجورنا شيئا. كلمة واحدة أحدثت ما أحدثت. الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام، أنا أقولها الأمثل هذه يا أخوان حتى أطلب بأس عن نفوس بعض الناس، وأقول لك لا تيأسن ولا تقنطن، فقد قال رجلا إن شاء الله الزمان غدا يجعلك الله في أعلى مكانة منه، لكن بشرط الإخلاص. الإمام الذهبي رحمه الله، هذا الإمام الذي سمي بحق مؤرخ الإسلام، ما سبب نبوغه في العلم؟ لا شك التوفيق قبل كل شيء رب العالمين، لكن هناك أسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة رطبا ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا، لكل شيء سبب، وخلق الله الأسباب ورتب عليه المسببات. الإمام الذهبي من عظم أو من قوة حافظته ويعني سبحان الله إحاطته بالتراجم والأخبار، يقول السبكي في كلمة الله: لو وقف الذهبي على ثنية، طبعا الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لو وقف الذهبي على ثنية جبل صغير وجاء بالرواة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده ثم مروا بهم عليه أو مروا بالرواة عليه، قال هذا فلان ابن فلان روى عن فلان وروى عنه فلان ثقة أو ضعيف، وحسبك بهذه التزكية من تزكية. هذا الإمام الذهبي ما سبب طلب العلم الحديث؟ يا أخي أنا أتعجب من نفسي قاصرة ومن بعض الإخوة، بعضنا يعني تشحذ هممنا شهورا كثيرة ولا تتحرك، وبعض الناس منذ أن يسمع كلمة واحدة تنقلب حياته رأسا على عقب. الإمام الذهبي كان معه ورقة وكان فيه بعض الفوائد العلمية أو جزء من كتاب، جزء عبارة عن مجموعة من الأوراق يعني فيها رواية حديث أسانيدها أو فيها تحقيق مسألة علمية، المهم كان يعرضها على بعض مشايخه من باب أخذ الرأي ومشوره. فرآها الإمام البرزاني أحد الشيخ الذهبي، فلما رآها قال كلمة ليس لها علاقة بالمادة العلمية إطلاقا، لكن انظر صاحب الهمة العالية ماذا تفعل به كلمات طيبة. قال: يا بني خطك هذا يشبه خط المحدثين، خطك هذا يشبه خط المحدثين، خمس كلمات لو جمعناها ما تكون خطر واحد. ماذا قال الذهبي؟ قال: تحبب الله إلي علم الحديث منذ تلك الساعة. لو أتيت بكتب الذهبي التي يملكها أحدنا لم نستطع حملها، سير أعلام النبلاء أكثر من 20 مجلد، تاريخ الإسلام أكثر من 30 مجلد، الميزان 4 مجلدات، تلخيص المستدرك 4×4 مجلدات، العبر يعني كتب قد تبلغ 100 مجلد. وانظر لهذه الكلمة ماذا فعل. مثل آخر وأخير في كتاب قيام الليل، الكتاب أصله لمحمد بن نصر المروزي، اختصره المقريزي وطبع 4، فيه أن زر بن حبيش أحد الزهاد مر على شبيبة يقطعون أوقاتهم من القي والقال، فقال: يا قوم ما تقولون في ركب أرادوا سفرا ولم يحملوا معهم زادا، أتظن أنهم يلغون مكانهم أو مقصدهم ثم ذهبوا تركهم؟ ما تقولون في قوم أرادوا سفرا ولم يحملوا معهم زادا، أترون أو أتظنون أنهم يبلغون مقصدهم؟ أطرح السؤال والجواب لكم فذهب. ففطن شاب إلى مغزى الشيخ وقال: يا قوم والله ما عنا الشيخ إلا إيانا إذ أننا نقتل أوقاتنا. فسخرونه، يقول الراوي: فلزم ذلك الشيخ الشاب زر بن حبيش حتى مات، وكان مضروبا به المثل في شدة العبادة والتلاوة والاجتهاد. فهذه الأمثلة قليلة من كثير تعطينا يعني نبراسا وقدوة، يعني قدوة في من سبقنا من السلف، وفي الوقت نفسه أن نعرف ماذا التقصير. قل لربك لو كان عند السلف ما كان عندنا، يقول أحمد شاكر: لو كان عند السلف كتاب مفتاح بنود السنة، كتاب مجلد واحد تعرفونه
فهارس على حسب المواضيع والأبجدية. لو كان عند السلف مفتاح كنوز السنة لوفر عليهم ثلث وقتهم أو ثلثي وقتهم. الفهارس مطبوعة والكمبيوترات موجودة والكتب توزع بالمجان، بل حق لنا أن نقول كان السلف يقولون العلم يؤتى إليه ولا يش ولا يعني. الآن العلم يأتي ولا يؤتى إليه. فالقصد أيها الإخوة لا يحقرن أحد منكم نفسه ولا يقول أنا مشغول أنا كذا أنا كذا أنا كذا. إذا التمست الأعذار نفسك فأنت تكفل نفسك وتحفر قبرك بنفسك. لكن كما يقول الشاعر سبق أن قلت لكم فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريين. سماحة الشيخ من بعد تابعه الله، هل خلق عالما؟ أبدا ما خلق عالما، خلق كما خلق لا يعلم شيئا. لكن رب العالمين إذا علم صدق نية عبده فتح له سبل الخير وجعل له قبولا بين الناس فيما يقول وفيما يعمل. فأرجو أن لا تفسر عزائمنا، لأننا الآن هم نطلب العلم ونحصل حضور ونطلق النوم نترك الراحة، لكن بعد ذلك انتهت الدورة هذه بقي عليها يوما ماذا نفعل؟ لا يصاحبنا عجب فتقول الحمد لله أنا حضرت كل لسبع أربعة يا بابا السبع هذه، لا تقصصنا كلها فقط، هذا من باب التحدث بالنعمة لكنه مدخل شيطاني. الإمام النووي رحمه الله يقول كنت أحضر من اليوم 18 درسا وأكتب وأعلق وأناظر وبارك الله تعالى لي في وقتي. لا تحقرن أو لا تعجبن بعلمك أو عملك، وأنت مهما بلاط التحصيل فلا تزال جاهلا أنك ما تعلم كل شيء. لكن قصدي أن لا تكثر العزيمة، لأن بعض الناس قد جعل مشاغله كلها بعد هذه الدورة. صحيح أنه سيتفرغ، لكن ليس المراد تفرغ نفس العلم والقراءة. قد لو ذهب علينا يومان أو ثلاثة نسينا ما قرأنا ونسينا ما رجعنا. هذا تعليق تعاني على سؤال السائل الحريص على ثوابه الله، لأن لو ذكرنا لاستغللنا كل وقت الوقت. على كل حال الوقت كما يقول الشافعي أحد الصوفية فلم أستفد منهم إلا فائدة واحدة، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعا. وقال بعضهم لو قال الشافعي الوقت هو الحياة لكان أفضل. على كل حال أيها الإخوان انظر فقط موازنة بين الأوقات المستغلة والأوقات التي لم تستغل، فستعرف مدى النتيجة ومدى التقصير في بعض أو في كثير من الجوانب. وصلنا إلى الوقفة الثامنة، وبالنسبة ليوم الأربعاء بعد القادم أنا أعتذر عندي محاضرة في الخرمة، وكنت أود أن أقول لأحد الأخوة يبلغ الشيخ إذا أحب أن يكون غدا الثلاثاء لي اليوم كله ويكون نصيب الأربعاء من نصيبه، فإن كان أحد الأخوة من القائمين على أو يشوفون على الدورة فيا حبذا أن يكلم الشيخ إن لم يكن مسببا الأربعاء فيكون غدا أخذ نوبته لأن لن أحضر الأربعاء ويأخذ نوبتي يوم الأربعاء. فإذا أحد منكم اتصل به ثم اتصل بي يكون كذلك إن شاء الله أحسن. فإذا ما حصل شيء فأحضر غدا وأعتذر منكم بعد غدا. الوقفة الثانية بقي فيها مسألتان وهي متعلقة الكلام عن الحسد وعن الشيطان، وذكرت لكم عقبات الشيطان السبع التي يستغل فيها أو يتدرج فيها الشيطان مع العبد. بقي الأسباب التي يعتصم بها العبد من كيد الشيطان وشره. هذه الأسباب كثيرة وأذكر منها عشرة كما ذكر ابن القيم، وفيها أكثر لكن لعل هذه يدخل تحت إجمالها أشياء كثيرة. السبب الأول الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وهذا مما يتقى به شر الحاسد وشر شياطين الإنس والجن، ولكن الاستعاذة لا بد أن تكون من قلب قبل أن تكون باللسان. فإذا استعاذ العبد والتجأ بالله تعالى وصدق في التجائه واستعاذته دفع الله عنه كيد الكائدين. الأمر الثاني أو السبب الثاني قراءة المعوذتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ابناه الحسن والحسين فلما نزلت المعوذتان أخذهما وتركما سواهما، ومراد معوذتين معروف، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والسبب الثالث قراءة آية الكرسي. آية الكرسي هي الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا قرأها العبد تواظب على قراءتها وخاصة عقب الصلاة. وقد روى النسائي وغيره عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلى الموت. مما يسن أو تسن قراءتها عند النوم، وكلكم يعلم ذلك الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الوكالة أن أبا هريرة كان حارسا على الزكاة فكان يترد إليه شخص. المهم قال في الأخير: لا أدلك على شيء إذا قرأته إلى آخره، أن تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقراءة هذه الآية عند النوم وعقب الصلاة فيها الخير العظيم والثواب الجزيل. السبب الرابع قراءة البقرة، سورة البقرة. وأنتم ترون الآن إذا نزل شخص في منزله أقام ما يسمى بالنزالة، ولما يدعو فيها جيران وأصدقاء، وهذه أمور مباحة تدل على إن شاء الله جمع الشمل وجمع الكلمة والمحبة. لكن هناك أمور نجهلها، من نزل منزلا حديث خولة بن حكيم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك، هذا دعاء مأثور جل خير الناس. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في البقرة. ولهذا سبحان الله يحصل بعض الأحيان في بعض البيوت حركات وأصوات إلى آخره، فيسرع الناس ويخافون وحق لهم ذلك، لكن لو أنهم قرأوا سورة البقرة تطبيقا لهذا الحديث لما رأوا إلا الخير. وقد طبق هذا الحديث قوم فرأوا من الله تعالى كل خير وكل يسر. فقراءة البقرة في المنزل الجديد أو في يعني المكان الذي ينزل فيه الشخص هذا من باب التفاؤل بطرد الشرور وطرد الشياطين، وتحقيقا أو رغبة في حصول هذا الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: أمن الرسول ولا يكلف الله. وهذا الأمر وهذه الآيتان ونبه على تنبيه ربما يحصل لبس فيه في بعض كتب الأذكار، جعلوا هاتين الآيتين من الأحاديث التي تبقى من أذكار ماذا؟ من أذكار النوم. وفي الحقيقة ليس في الحديث ما يشير إلى أنها من أذكار النوم. الحديث عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ولهذا من خصها بذكر النوم فقد قيد الحديث وحصر الحديث في زاوية الحديث في زاوية الحديث يعني لم يقيد بتلك الموضع، بمعنى أنك تقرأها في الليل. ومتى يكون الليل؟ أجمع أو في لسان العرب كما يقول ابن نصر أن الليل يدخل بغروب الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فدل هذا النص الصحيح أن دخول الليل يبدأ بماذا؟ بغروب الشمس. إذن هاتين الآيتان تقرآن بعد غروب الشمس في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره. وأما حصرها وتقييدها بالنوم فليس هناك دليل فيما أذكر وفيما أعلم. وبعض الإخوة يقول: كيف أنت حققت كتاب الشيخ بن جرى الله رحمه الله وسلم زاد المسلم يومي ومع هذا جاءت هذا هاتين أو جاء هذا الحديث من أذكار النوم؟ أنا ما فعلت هذا وجعلت من أذكار المساء، ولكن ربما تداخل على الطابع أو على المصحح الذي جعلها مكار النوم. أيضا السادس أو الحرز السادس قراءة أول سورة حاميم أي غافر الذنب وقبل التوبة. والحديث رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حقيقة هذا إسناده ضعيف، وأنتم طلاب علم لا بد أن نعلم الصحيح الضعيف، فإذا سئلنا عن هذا نقول ذكر ابن القيم رحمه الله وهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة لكنه ضعيف. وسبب ضعفه وجود رجلين: الأول عبد الرحمن المليكي وهو ضعيف، والآخر موسى ابن مسعود وهو سيء الحفظ. ذكرت هذا حتى نجتنب الضعيف ونعتني بالصحيح عن الضعيف. السبب السابع التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. الحديث البخاري من قال ذلك كانت له حزن من الشيطان حتى يمسي يومه ذاك. الحرز الثامن كثرة ذكر الله تعالى على إطلاقها، كثرة ذكر الله تعالى، فكلما كان لسان العبد رطبا من ذكر الله كلما كان أبعد من الشيطان ومن كيد الشيطان. الحرز التاسع الوضوء والصلاة. الوضوء قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن في أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فكلما كان الإنسان متوضئا مكثرا من النوافل كلما كان أبعد من الشيطان. لا يخفاكم قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه عز وجل ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الحديث بطوله. بمعنى أن النوافل فضله عظيم، أن فضل النوافل عظيم وعظيم، كلما كان الإنسان مكثرا منها كلما كان قلبه معلقا بالله وكلما كان يشعر بالراحة النفسية قبل الراحة البدنية. السبب العاشر امساك فضول النظر والكلام والمخالطة. حقيقة هذا السبب يعده بعض العلماء من أجمع الأسباب، ولو أن صاحبه أو لو أن المخاطب عقل هذا السبب لتخلص من شرور كثيرة. امساك فضول النظر وفضول الطعام وفضول المخالطة وفضول الكلام، الإنسان قد يتكلم ما لا يعنيه في أحد وينظر فيما لا يعنيه في أحد ويخالط من لا يعنيه في أحد، ولكن لو أن الإنسان هذب جوارحه وهذب ورتب أوقاته ولم يتكلم إلا بما يعنيه وكف عما لا يعنيه لحصل من ذلك على خير كثير، لحصل من ذلك على خير كثير. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء فرقه ما لا يعنيه. قال بعضهم هذا الحديث عليه ثلث الإسلام، بل قال بعضهم بل عليه نصف الإسلام، لأن ترك أو بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك. وكلما كان الإنسان مبتعدا عن ما لا يعنيه بمعنى آخر لم يتدخل في أمور لا تعنيه يسلم دينه ويسلم قلبه ويتخلص أو من نقد الناس ومن تخطيئة الناس. هناك قضية أخرى وهي تابعة لما سبق وهي قضية الغضب. الغضب من الشيطان أشكال، وذكرتها يعني وإن كانت قد تكون غير داخلة لكن لتعلقها بالموضوع من طرف خفي أو من طرف جلي. القضية الغضب لا يتخلص إنسان منه، بل قال الشافعي رحمه الله من استغضب ولم يغضب فهو حمار، أجل الله المتكلم والسامعين والبيت. فالغضب غريزة مركبة في الإنسان، لكن في الحقيقة مما يصف له لا أقول ترجعا عاميا، العامي معذور بذلك، ولا أنت رجلا سفيها، السفيه يلحق بل يعني لا لوم عليه، لأنه كما يقول إذا ترك الخلق القويم فلا غروة فيما بعده. لكن يعاد على شاب مسلم على شاب مستقيم أن يتأثر من أسهل الأسباب وأن تقوم قائمته ويغضب وينفعل من أمور تاجة، وفي المقابل في مواطن الغضب التي يحمد صاحبها لا ترى ذلك الغضب. في بعض الأحيان قد يهان أحدنا في ذاته، حق له أن يغضب ما في إشكال، وأنا من انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن قد يرى منكرا وتبرد همته وتخور عزيمته. عجبا لك، ما هذا التناقض؟ الأولى أن تغضب هناك وأن تسمح أو تتنازل عن حقه هنا، لأن الغضب في مواطن الحرمات أعظم أجرا. بل ذكر النباهي في كتاب تاريخ قضاة الأندلس أن بعضهم كان إذا رأى المنكر ويستطيع أن يغيره يبول الدم حرقة وحسرة على عدم إمكان تغييره. ما بالك أن تغضب وتقوم قائمتك لتها الأسباب؟ هذا لا شك من الخلل في شخصية الشاب المسلم، مما يعاب عليه، مما ينتقد في حضوره وغيابه. فلهذا تعجب من بعض الناس ممن أوتي قسطا عظيما من الأخلاق وسعة البال والحلم لا يغضب إلا عند مواطن الغضب ويتنازل حقه، ليس ذلة لا والله، وليس كما قال الشافعي أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. فقول بعض الناس أنا لا أستطيع أن أتمالك أعصابي هذا كلام مرفوض لا نقبله، بل لا نقبل من صاحبه عذرا لا من صرف ولا من عدل، بل إن هذا قد يكون له خلل عقدي، يقول يا أخي أنا مجبور عن طبعي هذا لا أستطيع أن أغيره. ولهذا يقول بعض الفلاسفة الملاحدة سيبوني الفرنسي وغيره من أذنبه يقول الإنسان يخلق يخرج من رحم أمه كالحمل الوديع إلى أن يدفن أو إلى أن يموت، أو كالذئب المفترس طباعه شرسة ويستحيل أن تتغير الطباع. هذا كلام باطل بالعقل والنقل والمشاهدة. كيف ذلك؟ أن ترى الحيوان المفترس إذا ألف أصبح عليه، وفي الوقت نفسه ترى الشخص الحليم الرفيع إذا خلط الأشرار أصبح شريرا. ويغني عن هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخطيب والدارقطني عن أبي هريرة عن أبي الدرداء: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يلقى. حقيقة أن بعض الأحيان تحتار، ترى شخص عليه آثار المعصية ظاهرة في مواطن يملك أعصابه ويكذب غيره ويثبت نفسه، ثم ترى صورة ملاقبة شابا موسوما بالخلق بل معروفا بالديانة ينفعل وتثور عصاه من التلفزات. يا أخي أنت أحق بذلك الموقف، وهذا مما ينقص قدرك عند الناس ويجعل كلامك رفضا أو عدم قبول. المهم التعلل والتعذر والتمسك بقضية أنك مجبوء أنك عصب المزاج هذا غير مقبول، وتستطيع أن تغير ذلك المزاج إلى مزاج طيب. وتعلم رعاك الله أن الأخلاق تقبل التغيير على الصحيح، بل هذا هو المشاهد. وإني أعطيك حديثا تعلق به بعض العامة فيه شبهة من لوثة عقدية لأنه ما يصح حوله. الحديث عن أبي الدرداء عند الإمام أحمد: إذا سمعتم بأن جبلا تغير عن مكانه فصدقوا فصدقوا، وإذا سمعتم بأن إنسانا تغير عن طبعه فلا تصدقوا. هذا الحديث كما في بعض العامة وبعض الجهال من الناس، لكن الحديث يصح إسناده لأن فيه انقطاعا بين الزهري التابعي وبين أبي الدرداء الصحابي رضي الله تعالى عنه. ويغني عنه الحديث: إن ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يعطى. أيضا انظر إلى قول صلى الله عليه وسلم: ومن يستعن يعطه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. كلها مفاعلة، إذا فعلها العبد أعطاه الله تعالى ما يستحق. بعد هذا أصل إلى مرحلة علاج الغضب وكيف يعالج الإنسان غضبه. هناك ست مراحل، إذا جعلتها نصب عينيك فيجعل الله لك من غضبك مخرجا. الأول، أو اكتب عندك مراحل علاج الغضب. الأول الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. يدل على ذلك رواه البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنهما عنه قال: اشتد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه شر ما يجد، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أول مرحلة الاستعادة من الغضب. المرحلة الثانية الاستعادة من الرجيم. المرحلة الثانية الصمت، لا تتكلم، اصمت. ليس هذا ذلا أو مهانة، لا، بل هذا من ضبط النفس وضبط الأعصاب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليصمت. لأنك قد تتكلم فتندم، تخرج كلاما تحاول أن تغسله ماء البحر فلا يغسل. فإذا سكت لا تندم ولا تتحسر. العلاج الثالث: اجلس إذا كنت قائما. والرابع: اضطجع إن كنت جالسا وإن لم يذهب عنك شر الغضب. وهاتان المرحلتان أو المرحلة الثانية دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليصمت. أما المرحلة الثالثة هي الجلوس بعد الجلوس بعد القيام، والرابعة الاضطجاع إلى الجلوس، فيدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه شر ما يجد وإلا فليضطجع. وقد ثبت طبيا وفي علم النفس أن الاضطجاع بعد الجلوس والجلوس بعد القيام علاج عظيم، لكن حتى لو ما ثبت عندهم يكفي أنه ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.